أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 16 نوفمبر للعام 2022. في جولتنا لهذا اليوم الوضع الراهن لحمى الضنك بولاية شمال كردفان وجولة السودان. أجرت استطلاع مع المواطنين من داخل مدينة الأبيض والدة الشهيد مطر دكتورة أميرة كابوس تتحدث عن إعفاء قادة المكون العسكري من المساءلة القانونية في قتل الشهداء، وأيضا عمال السكة حديد بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل يدخلون في إضراب عن العمل. الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عثمان ميرغني يتحدث عن الراهن السياسي، ونختم جولتنا بالاستعداد للذكرى الأولى لمجزرة بحري والتي راح ضحيتها 15 من الثوار والتي تصادف غدا الخميس 17 فبراير. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
أحييكم أعزائي المستمعين في راديو وتلفزيون دبنجة، وإليكم موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 16 نوفمبر 2022. لجنة أطباء السودان المركزية تدعو لحالة التأهب القصوى بعد إصابة 75 شخصا بوباء لم يشخص بعد في محلية قريضة بولاية جنوب دارفور. إدارة محلية قريضة بولاية جنوب دارفور تؤكد إصابة 54 طالبة في 3 مدارس و18 مواطن بالحمى والهستيريا وتخريج عدد من المرضى. انتشار حمى الضنك في 6 محليات من أصل 8 في شمال كردفان، ورابطة الأطباء الاشتراكيين تطالب بإعلان حالة الطوارئ بالولاية. مقتل 3 من اللاجئين السودانيين من بينهم طفلة بمعسكر جاجا في شرق تشاد، وإصابة آخرين في 10 اعتداءات وأعمال العنف خلال أسبوعين. مقتل مزارعة داخل مزرعتها في منطقة غرة فرجاوية بمحلية السريف في ولاية شمال دارفور. إتلاف مزرعة وإصابة مزارعتين في اعتداء بالضرب من مسلحين مجهولين بمنطقة جوز سيغيط بمحلية سيربا ولاية غرب دارفور. مزارعون يشتكون من إتلاف واسع للمزارع في أم جروة بمحلية السريف في ولاية شمال دارفور. قوات الدعم السريع تعلن إنقاذ مواطنين تعرضوا لعملية نهب مسلح على طريق بيضة الجنينة. لجان المقاومة بولاية الخرطوم تعلن تسيير مليونية 17 نوفمبر إلى المؤسسة في بحري إحياء للذكرى الأولى ولمجزرة 17 نوفمبر. أميرة كابوس والدة الشهيد مطر ترفض إعفاء قادة المكون العسكري من المساءلة حول قضايا الشهداء وتتمسك بالقصاص. القوى الموقعة على ميثاق تأسيس سلطة الشعب توافق على الاجتماع مع الآلية الثلاثية وفق أجندة محددة. المجلس المركزي للحرية والتغيير يعقد اجتماعا مطولا حول ملاحظات المكون العسكري على مسودة الدستور الانتقالي. المفوض الأممي لحقوق الإنسان يختتم زيارته للبلاد ويلتقي حميتي وحكومة إقليم دارفور وقيادات النازحين وممثلي منظمات المجتمع المدني وحكومة إقليم دارفور. العاملون في السكة حديد بعطبرة يدخلون في إضراب مفتوح عن العمل مطالبين بتعديل الأجور وعلاوات ومستحقات مالية. مواطنون منطقة القلقالة التابعة لمحلية الكاملين بولاية الجزيرة يقلقون الطريق القومي مدني الخرطوم بسبب قضية نزاع حول أراضي بالمنطقة. طلاب داخلية المواني في بورسودان يقلقون طريقا رئيسيا ويعترضون خروج البصات من المدينة مطالبين بتوفير المياه. محتجون يرفعون اعتصاما ويفتحون ميناء بشاير بولاية البحر الأحمر بعد إقلاق دام 3 أيام بعد وعود حكومية للاستجابة لمطالبهم. حزب حشد الوحدوي يعلن موافقته على التفاوض مع الإنقلابيين من أجل تسليم السلطة رافضا تقديم أي تنازلات عن أهداف الثورة. مجلس عمداء جامعة شندي يقرر تعليق الدراسة بكلية الدراسات التنموية إلى أجل غير مسمى، ويتهم الطلاب باحتلال الكلية والإساءة للأساتذة. الحكم بالسجن 10 سنوات على المتهم باغتصاب طالبة بداخلية حجار بالإضافة لعقوبات أخرى مصاحبة. المفوضية القومية لحقوق الإنسان تصدر قرارا بتعيين رحم طلة محمدين أبكر مديرا لقطاع إقليم دارفور بالمفوضية. محكمة فتوى قتل المتظاهرين تستدعي حماية تيلي الإدلاء بشهادته في جلسة الأربعاء المقبل. وهذا كان الخبر الأخير في موجز الأخبار، وقيل عافية وإلى اللقاء.
مرحبا بكم من جديد، والبداية من شمال كردفان ومن حاضرتها الأبيض والتي تشهد تفشي لحالات حمى الضنك. جولة السودان أجرت استطلاع وسط المواطنين لمعرفة الوضع الراهن لحمى الضنك بالمدينة.
بسم الله الرحمن الرحيم. والله حمى الضنك في الأبيض زي ما قالوا انتهت من أمرنا تماما، والمسؤولين بعيدين كل البعد عن الوضع الحاصل في مدينة الأبيض. يعني على مستوى الأحياء يعني بتلقى البيوت دي كلها راكدة، البيت بكون واقف فوقه نفر واحد جرش قالوا عن طريق الطائرة، لكن ما شفنا أي رش، ما عمل أي حاجة، ما عنده أي نتيجة ملموسة على أرض الواقع. يا دوب بعد ما الناس رقدت وانتهت والحصل عليها حصل، يا دوب شايفين فرش من بيت لبيت. وإذا كان فرش من نهاية الخريف ما كان الناس وصلت برضو للحاجة دي. اتمنى ان جهود تضافر على مستوى المسؤولين على المستوى الشعبي، انه يكون في رش، يكون في نظافه، الاوساخ متراكمه، عربيه نفايات ما في تنقل النفايات في الاحياء، العربيه بس بشوفها بس في السوق، اما على مستوى الاحياء ما في.
انا المواطن فرح محمد علي من شمال كردفان مدينه الأبيض. صراحه حمى الضنك تعرف اصابتنا، انا كمواطن اتضررت منها ضرر مبالغ. المشي ده يا جماعه ما قادر نمشي، فوت التامين الصحي تعرف حق الأبيض حق ودلياس 3 مرات يمشي نفحص الحمى، مره يقولوا لي عارفه دي حمى ودي ما حمى، نمشي بس يدوني لي عارفه بس بنادور، نجي تعرف راجع تعبت ما لقينا تعرف اقول ليش العلاج، جينا رقدنا في البيوت، لا نقدر نمشي، لا نقدر ناكل، لا نقدر نشرب. الحمى ضرر تهنا عارفه ضروره في شمال كردفان، يعني لا غير لا بعد. الحكومه لا رشت لنا، لا شفنا تعرف زول واقف علينا، لا شفنا زول تعرف شافنا، لا وفروا العلاج.
زينب ادريس بريمه، انا بتكلم عن حمى الضنك. الحمى دي والله كثيرة خالص وما خفت من الناس، بتمسك الإنسان مرتين وثلاثة، أخذنا العلاجات ما نفعت، والوطوة سخانة والموية كابة والعرض مليانة قشوش، وقدر ما عالقنا العلاجات كده ما سوت لنا شي. جونا ناس رش بالطيران، رش الطيران ما عمل لنا شي.
والله نحن بنقول إن شاء الله السلامة والعافية للجميع. يعني انتشرت الحميات وبالذات حمى الضنك انتشرت انتشار كبير جدا جدا، نقول ربنا يدينا العافية إن شاء الله ويعافي كل الأسر اللي يعني أصابتهم حمى الضنك. لكن أهم حاجة يعني، وأنا واحدة من الناس اللي أصابتني الحمى، يعني الاهتمام بالنظافة مهم جدا والله يا جماعة، وبالذات يعني أماكن توالد البعوض.
ونبقى في مدينة الأبيض وحول الوضع الراهن لحمى الضنك، معانا دكتورة أميرة عبد الرحمن مالك مدير إدارة الطوارئ بالمدينة للوقوف على الوضع الصحي بالمدينة.
تحية الصحة والعافية للجميع. يمكن بخصوص الوضع الراهن لحمى الضنك بولاية الشمال كردفان، حتى الآن المحليات المتأثرة 6 محليات من جملة 8 محليات، وجاري العمل على محاور عدة للسيطرة على الوباء، بحيث أنه تكون الإصابات يعني يمكن السيطرة عليها. والمحاور الأساسية هي التوعية والتثقيف الصحي على مستوى المجتمع وعلى مستوى التجمعات السكانية الكبيرة وعلى مستوى الوسائط الإعلامية المختلفة. التوعية وحجر الزاوية في المكافحة لحمى الضنك، باعتبار انه الناقل اللي هو الزعجة المصرية الباعوضة هي الناقل للمرض، وهي اللي بتتواجد داخل البيوت، ويمكن بتنشط في الفترة من الصباح لحد ما قبل المغرب، وده يمكن بيوضح المسؤولية المجتمعية والتشاركية والمسؤولية الفردية في العمل للمكافحة. الخطوة الثانية اللي هي التفتيش المنزلي ومعالجة أماكن التوالد داخل المنازل، وده بيتم بفريق متخصص مدرب بشكل معين على إنه كيف يفتش على اليرقات وكيف أو على الأطوار المائية بالنسبة للبعوض داخل المنازل وكيفية معالجتها. أهم حاجة بالنسبة لنا اللي هي طريقة المعالجة، اللي هي بتشمل التجفيف. نحن لما نقول تجفيف ما بنقول ما عايزين موية داخل البيت، لكن محتاجين إناء نظيف تم غسله بشكل معين وتجفيفه، وبعدها تم تصفية الموية من إناء لإناء فيه. ويمكن المسوحات الحشرية وضحت إنه أكثر الأواني الموجود فيها اليرقات كانت الأزيار، ده على مستوى المسوحات الحشرية تمت. فيبقى كل الأواني مطالبين بإنه نحن نجففها، لكن بتركيز بشكل معين على الأزيار، خاصة وإنه الأزيار بتتواجد تقريبا في كل البيوت، بتتواجد في المساجد، بتتواجد قدام البيوت، ودي واحدة من الـ الأماكن المهمة اللي بتكون فيها البعوضة متواجدة وبتضع فيها بيوضة وبتتطور فيها لحد ما تصبح حشرة كاملة. المحور الثاني اللي هو الثالث اللي هو المسوحات الحشرية الدورية، ودي برضه بيقوم بها بفريق متخصص وكادر مدرب أو غيره.
وفي هذه المساحة دكتورة أميرة كابوس والدة الشهيد مطر تتحدث عن قضية إحفاء قادة المكون العسكري من المساءلة القانونية في قتل الشهداء. مرحبا بك دكتورة.
الغرض لما نطالب بالغصاص ما يشفي ولا يشغلينا، ولا لو اختصوا لي أنا بالنسبة لي كوالدة شهيد، لو اختصوا لي من كل الجيش ده أنا بالنسبة لي دي ما لكن احنا هدفنا العدالة ونوقف النزيف بتاع الدم الماشي. يجب أن تتم محاكمة كل من نفذ وخطط وارتكب هذه الجريمة ولا كان لوية شيء. نحن وفي رأينا إنه الحصل بعد الوثيقة الدستورية وإنه الناس يعني ارتاد إنه خلاص يعني احنا ما سكتنا عن رضايا الشهداء، لكن كان الناس عن مشان البلد تمشي لقدام، وأقنعونا بلجنة صورية للتحديث، وقلنا خلاص نحن الغرض إنه أولادنا أساساً نشهد عشان البلد ونحن نصبر. لكن ما حدث إنه جاء البرهان وينقلب على أول ما حدث إنه خلاص تم الحكم للمدنيين، ينقلب على كل الاتفاقات العملة، وكان في مزيد من الشهداء. إحنا عندنا من الانقلاب لليلة 120 شهيد، ونحن يعني إحساسنا بإنه إحنا عندنا جزء من المسؤولية، يعني إحنا ما وقفنا بقوة في حق الشهداء، عشان كذا من يرتكب الجرائم في الأول يعني يفكر إنه ده يعني ده النظام الماشي والإفلات من العقاب، وممكن إنه يرتكب مزيد من الجرائم من غير ما يكون في محاكمة. الآن إحنا نرفض إنه جاني نجح لنقتل، يعني قالوا نجرب حق به الندامة. يعني احنا جربنا انه نصدقهم المره الاولى وهم قتلوا احنا عارفينهم، ونصدقهم تاني للمره الثالثه. يعني انا بفكر بحتى من السياسيين اللي بيقعدوا معاهم ويفكروا انه في تسويه ممكن ونمرهم منهم يعني عدم المساءله. بعدين اذا احنا جبنا بان المساءله كلها صغار الضباط ولا العساكر، احنا معناه احنا ما نحشوهم من المسؤوليه، هم برضو مسؤولين. من أطلق النار مسؤول، ممكن إحنا معناه من الرد بمزيد من الضحايا، حتى دين هم ضحايا لنظام فاسد ونظام قاتل، وهم يأتمروا بأمره ويجي في الآخر يضحي بهم شهيدة. عشان كده إحنا نذكر بالنسبة لنا مش عشان انتقاما أو يعني نشفي فيهم أو إن الحاجة دي فشل غبينا، لا، دي اللي تأسيس دولة العدالة. ولو ما البلد دي تأسست فيها دولة يعني اهتمت بالعدالة أولا، أساسا دي مبادئ جامدة الثورة، إنها حرية سلام وعدالة. كيف إحنا نجي نتنازل عن مبدأ أساسي من القيم والمبادئ إنها جدا ثورة؟ كيف يكونوا منهم مطالبين إنه يعني نعفي الارتكب الجرائم دي أو الخطط ليها ونكتفي بإنه محاسبة صغار الضباط؟ ده يعني دي حاجة مرفوضة تماما بالنسبة لنا، وده موقفنا اللي بنكرره دائما، انه لنا هدفنا من كل القصاص للشهداء انه تاسيس دوره العداله، واللي هي لو ما تاسست احنا ما حنشوف بلدان اللي بنحلم بيه ولا نحلم بيه اولادنا ويتشهد عشان.
دخل عمال سكة حديد بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل في إضراب مفتوح عن العمل، مطالبين بتحسين أوضاعهم وزيادة المرتبات وغيرها من المطالب. جولة السودان التغت الأستاذ صلاح عثمان عكا، عضو اللجنة المكلفة بمتابعة شؤون العمال بالسكة حديد. مرحبا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التحية إلى راديو دبنجة على امتداد البث المباشر. أخوكم في الله صلاح عثمان، عضو اللجنة المكلف لمتابعة حقوق العاملين بهيئة السكة حديد. سبب كان عندنا مطالبات كثيرة من مدير الهيئة، سافروا بعض أعضاء اللجنة إلى المدير العام، وكانت المطالبات على النحو التالي: هي طبعا 200,000 جنيه، دي كانت علاوة هيا، وفي بعض العلاوات لكن دي طبعا أكثر العلاوات، يا هذه بترفع السقف المرتب، عادي علاوة هيا، وتم تخفيضها من 200 إلى 100. أيضا من المطالبات بتعديل الأجور وتطبق الزيادات، من كنا خلنا خطينا زيادات إنه اليوم 30/11 إنه العلاوات دي كلها تنزل في المرتب، وبعد التفاوض طبعا بعد التفاوض قبلنا أن ترفع. طبعا المدير طبعا جاء رفع إلى الوزير، وزير النقل وبعض جهة الاختصاص طبعا، ويبدأ التعديل من 1/1/23، وبرضو قبلنا بهذا. وأيضا من المطالبات كان عندنا يا أخواننا في معلومة كده أنا برضو دار أضيفة، إنه طبعا المدير العام طبعا جاء جلس معه والنائب بتاعه، وهو جاء جلسوا يوم 16/10 على سنه، جاء جلس في عطبرة وبعضه برضو معه أعضاء اللجنة، جاء قعدوا ووافقوا على إنه 50 يكون أقصى حد لصرفها يوم 15/11، هو كان واقع يوم الثلاثاء المضى، هو البارح طبعا لحد من شهر، يعني نحن بنعتبره شهر، من 16/10 ل 16/11، ده شهر طبعا ما في اي حاجة، ولا كان في اتصالات ولا لحد اخر لحظة. نحن اخر اجتماع كان عندنا يوم 14، جلسنا اللجنة المكلفة دي واتصلنا على بعض اعضاء اللجنة في الخرطوم على سنه يورونا الحاصل شنو فعلا، مشوا للنائب المدير العام وطبعا وسألوه قالوا له الأخ 50 بكرة مواعيدها طبعا، وقام قال يا أخوانا الأمر ده معلق، يعني معلق ده ما طبعا ما حدد لنا سقف ولا حدد لنا زمن ولا حدد لنا هنا. بموجب هذا نحن طبعا طلعنا نشرة، يا هو عملنا فيه الاعتصام، والاعتصام ده إن شاء الله يا أخوانا هيكون مستمر. والليلة كان عندنا برضو كان عندنا اجتماع، في الاجتماع طبعا استثنينا بعض الـ يعني المرافق، يهمنا المياه، الصحة، الكهرباء، بس في قطر واحد يهو برضو السقاية طبعا، للناس السكة حيث بيعرفوها دي اللي بيعرفوها. وطبعا نحن حنكون مستمرين لحد ما نحن نجيب أي حاجة للعامل إن شاء الله. والسلام عليكم وشكرا لكم مرة ثانية، وأنا بحييكم وبحيي وقفتكم معنا، وإن شاء الله نحن بنوافيكم أول بأول إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الصحفي والمحلل عثمان مرغني يتحدث عن ما يدور الآن من مباحثات بين الحرية والتغيير والمكون العسكري في المحاولة للوصول إلى اتفاق حول مشروع الوثيقة الدستورية المطروح من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وأيضا يتحدث عن الوضع الراهن في السودان. مرحبا بك.
تدور الآن مباحثات طرفاها الحرية والتغيير المجلس المركزي والمكون العسكري في محاولة للوصول على اتفاق حول مشروع الوثيقة الدستورية المطروح من لجنة تسييرية لنقابة المحامين. في هذه اللحظة التي أتحدث فيها الآن ينعقد اجتماع للجنة التنفيذية للحرية والتغيير في محاولة لتشكيل رأي نهائي في التعديلات التي أرسلها المكون العسكري حول الوثيقة الدستورية، وهي تعديلات تشمل الكثير من البنود والنقاط. معلوم للجميع أن غالبية المقترحات التي تقدم بها المكون العسكري قد تكون مقبولة للحرية التغيير، لكن هناك بعض الجوانب التي تتطلب أن تبت فيها اللجنة التنفيذية للحرية التغيير بشكل نهائي حتى يصبح هناك فرصة لتوسيع دائرة النقاش حول الوثيقة الدستورية لبقية المكونات، لأن الخطوة التالية بعد توافق المجلس المركزي للحرية والتغيير مع المكون العسكري سيتم طرح الوثيقة لبقية المكونات السياسية التي ترغب في أن تكون جزء من هذا الاتفاق، وإذا تحقق لها إجماع أو ربما التفاف واسع حولها تصبح بعد ذلك المنصة التي تنطلق منها مفاوضات وحوار مباشر تحت رعاية الآلية الثلاثية لإمكان الوصول إلى اتفاق نهائي حول مشروع دستور الفترة الانتقالية. وبناء على هذا المشروع سيتم اختيار رئيس وزراء ورئيس مجلس سيادة من المكون المدني طبعا بخروج العسكري بصورة كاملة من الحكم، وتكوين الحكومة بقية الوزراء في عدد ما لا يقل عن 25 وزيرا، وتكوين بعد ذلك تكوين المجلس التشريعي من المكونات الثورية والقوى التي توافق على أو ترتضي الانتقال، عملية الانتقال الجارية الآن. وبعد تشكيل هذه الهياكل تبدأ فترة انتقالية، ما تبقى فترة انتقالية التي سيحدد لها خلال هذه المباحثات بين الطرفين حرية التغيير والمكون العسكري سيحدد الميقات الفترة أو الطول أو زمن الفترة الانتقالية. المكون العسكري اقترح 24 شهرا يعني عامين، ومكونات الحرية التغيير اقترحت 4 سنوات. فهذه الآن هذا هو الوضع الآن في السودان بين الأطراف التي تعتبر هي الأطراف الرئيسية في العملية السياسية، لكن بالضرورة هناك طبعا أطراف أخرى تحاول بعضها أن يعكر مياه هذه المباحثات بين الأطراف، وهي بالتحديد مجموعات تنتمي أو ترتبط بصورة مباشرة وغير مباشرة بالنظام البائد، وتفتعل معارك جانبية عن طريق تسيير مواكب في أوقات محددة ترفع رايات تطالب بعدم التدخل الأجنبي في الحياة السياسية السودانية، وهي عبارة يقصد منها إفساد العملية السياسية التي ترعاها الآلية الثلاثية الجارية حاليا. وهناك محاولات أخرى عن طريق بعض الجهات الأخرى مثل الدعوة التي تقدم بها بعض القيادات العسكرية من الضباط المتقاعدين لتكوين قوات أطلق عليها قوات كيان الوطن، وهي رغم أنها جاءت بصورة لم يكن من لأحد أن يتصورها أن يتم إعلان تشكيل عسكري من داخل العاصمة السودانية ومن قيادات عسكرية وتشكيل عسكري موازي للقوات المسلحة، لكن يبدو أن العملية في النهاية هي جزء من سيناريو إفساد الأوضاع الحالية، محاولة جر البلاد نحو الفوضى حتى لا تنتهي المباحثات الجارية حاليا بتوافق بين الأطراف يمكن أن يشكل الفترة الانتقالية. في تقديري الآن المشهد السوداني معرض لكثير من السيناريوهات، قد ينزلق إلى سيناريو الفوضى الشاملة في حال تأخرت عملية التوافق حول الوثيقة الدستورية المطروحة من نقابة المحامين وتأخر بناء على ذلك الحوار بين المكونات السياسية. هذا سيعطي مساحة كافية وفترة مناسبة لأطراف أخرى لتستطيع فعلا الإجهاز على الأوضاع الحالية وإدخال البلاد في سيناريوهات الفوضى. وهناك فرصة الآن تاريخية للمكونات المدنية أن تلتقي بصورة سريعة على صعيد واحد وتحاول أن تشكل المشهد القادم من الفترة الانتقالية حتى يمكن للبلاد أن تستعيد العلاقات الدولية التي فقدتها بسبب الانقلاب العسكري قبل عام، وتستعيد بذلك المساعدات والاتصال والشراكات التي كانت بدأت مع بقية بعض مكونات المجتمع الدولي، وحتى يستطيع الشعب السوداني أن يخرج من الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تخنق البلاد وتؤثر بصورة كبيرة جدا على المواطن، وقد تؤدي إلى تفلتات أمنية في بعض مناطق السودان، خاصة الولايات البعيدة التي بدأت الآن تعاني من آثار هذه التفلتات الأمنية بصورة كبيرة، مثل النيل الأزرق أخيرا، والتي وصلت مرحلة الصراع العرقي المباشر بسبب غياب الدولة. هذا هو الوضع الآن في السودان، لكن الأمل يتعزز في كل لحظة أن ينتبه الجميع إلى أن الساعات القادمة مهمة جدا، وليس فقط الأيام، مهمة جدا لإحساس الجميع بأن هناك شمعة في آخر النفق.
غدا 17 من فبراير يصادف الذكرى الأولى لمجزرة بحري والتي راح ضحيتها 15 من الثوار. جولة السودان استضافت الناشطة إجلال محمد محمود وإحدى المشاركات في مليونية بحري من العام الماضي. مرحبا بك أستاذة.
حتمر علينا الذكرى السنوية لمجزرة 17 نوفمبر ارتكب المجلس الإنقلابي في حق جميع سكان بحري، وسقط 15 شاب وشابة برصاص المجلس الإنقلابي في اليوم ده، وبدأ يوم عادي كان ويتحول لحزن كبير. لسه بعد مرور سنة نحن بنتذكر اليوم ده كناس حاضرين لليوم ده، ما نسيناه ولا حنسامح فيه، لأنه كنا سلميين تماما وكنا بعيدين من أي مواقع سيادية، وكل اللي حصل إنه كان نزلت فرقة للإعدام عديل وفتحت يعني الرصاص في جميع الشوارع، شارع المعونة، الأحياء الداخلية الشعبية، شنبات، الضناقلة، المزاد، وعلى أثر الحاجة دي هو ارتقوا ست النفور، أستاذ لؤي، علي برير، ملي، كمية من الشباب والشابات في اليوم ده، وعدد كبير من المصابين. يعني نحن حنحي ذكرى 17 نوفمبر بكرة إن شاء الله، حسب ما أعلن التنسيقيات لدعم مقاومة الخرطوم. الوجهة كلها حتكون في المؤسسة بحري، بس أهالي مدينة بحري ولجان مقاومة بحري بدوا إحياء الذكرى لهم يومين، اللي هي ابتدت عبر جداريات، رسم بتاع جداريات، وعبر ختمات بتاعة قرآن. الليلة حيكون في وقفات احتجاجية على طول شارع المعونة وسلاسل بشرية، وكمية بتاعة مواكب حتتجه لتعبين الشهيد بإذن الله ست النفور في الكدرو الساعة 6، وبكده حيبدو اليوم اللي هو حيكون يوم طويل شديد لحد بكرة إن شاء الله. هيكون في تتريس وإغلاق للشوارع لحد ما تصبح علينا 17 نوفمبر، والناس كلها حتكون في مدينة بحري بإذن الله.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.